إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، روى الإمام البخاري في صحيحه قال رحمه الله تعالى: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير وهو ابن معاوية عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: كانت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ناقة يقال لها العضباء، وكانت لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها فشق ذلك على المسلمين، حتى رأى ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. قال أهل العلم: يستفاد من هذا الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التواضع، ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان لا يغتر بهذه الدنيا، فاليوم قد يكون فيها عزيزًا، وربما تنقلب عليه الأمور، يكون أميرًا أو ملكًا أو وزيرًا ثم ينزع منه الملك ويسلب، يكون غنيًا وربما سلب منه وصار فقيرًا، إلى غير ذلك. فهذه الدنيا لا يغتر بها ولا يعجب الإنسان فيها بشيء، ولا يتباهى بمال ولا شرف مما يتباهى به أهل الدنيا. حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا، أي من أمر الدنيا لا من أمر الدين. وهكذا عباد الله، يستفاد من هذا الحديث أن من سنن الله عز وجل في هذا الكون أن من تعالى وترفع على الناس فإن عاقبته إلى ضعة وهوان وذل. وانظروا عباد الله ما قص الله عز وجل علينا في كتابه: كم تكبر قوم نوح وتعالوا واستكبروا عن نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، وذكر الله عز وجل صبره ودعوته واستمراره في ذلك 1000 عام إلا 50 سنة. ومع ذلك قال الله عز وجل: وأصروا واستكبروا استكبارا، فأهانهم الله وأذلهم وأغرقهم. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. أين قوم عاد الذين كانوا يتفاخرون بقوتهم وما ميزهم الله عز وجل به، فحملهم ذلك على الكبر والأشر والبطر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. قال الله عز وجل عنهم: وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، كما يقوله اليوم أشباههم ونظراؤهم في الكبر والتجبر والإفساد في الأرض، هيهات منا الذلة، من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. ماذا كانت العاقبة؟ عاقبهم الله وعذبهم بالريح، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، ريح شديدة الهبوب والبرودة، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي، عذاب الذل والهوان في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وهكذا فرعون تكبر وتعالى وتجبر حتى وصل به الحال إلى أن ادعى أنه هو الإله وأنه هو الرب، وأهانه الله وأذله، وبقي على هذا الحال عشرات السنين، والله عز وجل له الحكمة البالغة في إملائه للظالمين. قال الله عز وجل: إن فرعون علا في الأرض، أي تكبر وتجبر وطغى وأفسد فيها، وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم، ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. انظر كيف تعالى وتكبر وكيف أفسد في هذه الأرض. قال ربنا عز وجل عنه أنه قال: وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. انظر إلى هذا الكبر والتعالي والغرور وشدة التكذيب لموسى عليه الصلاة والسلام: وإني لأظنه من الكاذبين. وهكذا قال الله عز وجل عنه أنه قال: أنا ربكم الأعلى. قال الله: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، جعله الله عبرة وعاقبه عقوبة شديدة. كان يتفاخر بالملك ويتفاخر بالفصاحة ويتفاخر بالرئاسة ويحتقر موسى عليه الصلاة والسلام، وقومه فيهم خفة في العقول يستخفهم ويصدقونه. يقول: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. لكن ماذا كانت العاقبة عباد الله؟ خرج فرعون يتابع موسى ومن آمن معه، وجمع الجيوش الجرارة من مدائنه قال الله عز وجل عنه: قال الله لموسى: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين في الصباح عند شروق الشمس، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، عدونا سيدركنا، فرعون سيحيط بنا والبحر أمامنا. ولكن الله عز وجل له الحكمة البالغة: إن ربي لطيف لما يشاء، إذا أراد شيئا هيأ أسبابه وقدره، إن ربك فعال لما يريد. ماذا قال موسى عليه الصلاة والسلام؟ كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. موسى عليه الصلاة والسلام دخل هو ومن معه من المؤمنين، وأمره الله أن يترك البحر على ما هو عليه، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. فدخل فرعون لما رأى البحر يبسا ورأى موسى نجا أراد أن يتابعه، فلما خرج موسى ومن معه أغرق الله فرعون وأذله وأهانه في البحر. أين ملكه؟ أين كبرياؤه وغطرسته؟ أين تعاليه؟ قال الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها الناس، في هذا الشهر، شهر محرم، أغرق الله فرعون، وكان في اليوم العاشر من شهر محرم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن يوم العاشر، وهو يوم عاشوراء: ذاك يوم نجى الله فيه موسى ومن معه من الغرق، وغرق فرعون ومن معه. في اليوم العاشر من شهر محرم، ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان في مكة كان صيام اليوم العاشر من محرم مفروضا قبل فرض شهر رمضان، ولما جاء المدينة زاد الأمر تأكيدا، ثم أخبر أن اليهود تصوم اليوم العاشر من شهر الله المحرم، فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى فنحن نصومه شكرا لله. قال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم. فصامه عليه الصلاة والسلام، وزاد الأمر تأكيدا على ما كان عليه قبل، ثم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مخالفة لليهود. وسئل عليه الصلاة والسلام عن فضل صوم اليوم العاشر من شهر الله المحرم، فقال: أحتسب على الله أن يكفر ذنوب السنة الباقية، فهو يكفر ذنوب سنة كاملة يا عبد الله، فاحرص على صيامه وصم معه اليوم التاسع مخالفة لليهود. هذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما هدي المنافقين في اليوم العاشر فإنهم يجعلونه موسما للحسينيات، ولإثارة الضغائن على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وللطم الخدود وشق الجيوب وضرب رؤوسهم بالسلاسل عذبهم الله. هؤلاء الرافضة يجعلون اليوم العاشر هذا هو موسمهم، موسم للحسينيات، موسم لضرب رؤوسهم بالحديد. لماذا؟ لأنهم خاذلوا الحسين وسلموه لأعدائه فقتل. والحسين رضي الله عنه قتل مظلوما، ولكن هذا الفعل من الرافضة ليس على هدي الصحابة ولا على هدي أئمة آل البيت، بل هذا طريق ابتدعوه وأحدثوه، فلا يجوز تقليدهم ولا حضور مجالسهم في ذلك، ويتخذون ذلك موسما للطعن في الصحابة وإثارة الضغائن عليهم. فالمسلم يعلم أن اليوم العاشر ليس موسما للأعياد ولا للمآتم، وإنما هو يوم يصام كما شرعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شكرا لله نجى الله فيه موسى ومن آمن معه، وغرق فيه فرعون، وهكذا نهاية الظلمة. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يثبتنا على دينه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام وأهله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يذل اليهود. اللهم أذل اليهود والنصارى، اللهم أذل رؤوس الكفر يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا ومن أراد بنا وبديننا وببلدنا وأمننا وسائر بلاد المسلمين سوءا أو شرا فاكفنا شره. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.